السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يحول ولا يزول ولا يجوز عليه الأفول، لم يلد فيكون مولودا، ولم يولد فيصير محدودا، لا تناله الأوهام فتقدره، ولا تتوهمه الفطن فتصوره، ولا يتغير بحال، ولا يتبدل في الأحوال. وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار الذي إليه مصير جميع الأمور وإليه المرجع والنشور، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصفي وأمينه الرضي، صلى الله عليه وآله أرسله بوجوب الحجج وظهور الفلج وإيضاح المنهج، فبلغ الرسالة صادعًا بها، وحمل على المحجة دالًا عليها، صلى الله عليه وعلى آله أئمة الهدى ومصابيح الدجى وأعلام الورى. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فإن تقوى الله مفتاح سداد وذخيرة معاد وعتق من كل ملكة ونجاة من كل هلكة، بها ينجو الطالب والهارب وتنال الرغائب. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. صدق الله العلي العظيم. يحتاج الناس في هذه الحياة إلى بعضهم بعضا، ولكن أنواع الحاجات تختلف، فقد يحتاج لك شخص وتكون حاجته عندك، وينبغي لك أن تبادر إلى قضاء حاجته، فإن قضاء حوائج الناس هو من أسباب أن يقضي الله للإنسان حوائجه، ومن أسباب دفع البلاء عنه، ومن أسباب دفع العذاب في الآخرة ونيل الثواب. وقد تكون حاجة إنسان ليست عندك، أنت لست محل حاجته مباشرة، حاجته عند طرف آخر، عند جهة أخرى، عند شخص آخر، ولكن بإمكانك أن تساعده في الوصول إلى من يقضي حاجته. أنت لا تستطيع أن تقضي حاجة هذا الإنسان مباشرة، ولكنك قد تستطيع أن تساعده في الوصول إلى من يقضي حاجته. هذا يعبر عنه بالشفاعة، أو بتعبير آخر بالوساطة. الإنسان يشفع إلى الآخرين، والشفاعة من الشفع، والشفع ضم شيء إلى شيء، ولذلك يقال الشفع والوتر. العدد الزوجي يطلق عليه شفع، لأن عددا يضم إلى عدد. الشفاعة بهذا المعنى، أن هذا الإنسان المحتاج أنت تضم جهدك إلى جهده، فتساعده في الوصول إلى قضاء حاجته. هذه يطلق عليها شفاعة، والشفاعة بهذا المعنى موجودة في كل المجتمعات. الناس يحتاجون إلى شفاعة بعضهم بعض، إلى وساطة بعضهم لبعض. لماذا؟ أولاً لأنه ليس كل صاحب حاجة يعرف الطريق إلى حاجته. صاحب حاجة بس ما يعرف أين الطريق لحل مشكلته، فيمكن مساعدته في تعريفه بطريق معالجة مشكلته وحل حاجته. كم من إنسان تكون عنده مشكلة، تكون عنده قضية، لكن شخصا يأتي ويتحدث معه ويعطيه فكرة ويدله على الطريق ويقدم له اقتراحا، فيكون عبر ذلك حلا لمشكلته وحاجته. هذا نوع من أنواع الشفاعة. وأيضا بعض الناس يعرف طريق حاجته لكن هو لا يستطيع الوصول إليه، لا يستطيع أن يصل إلى الشخص الذي يقضي حاجته، إما لأن ذلك الشخص صاحب مقام، صاحب موقعية، وهذا إنسان عادي قد لا يصل إليه، فيحتاج إلى شفاعة، يعني يحتاج إلى وساطة حتى تصل حاجته إلى من يستطيع معالجتها وحلها. وفي بعض الأحيان صاحب الحاجة لا قدرة له على تبيين حاجته، هو عنده حاجة بس ما يعرف كيف يبين حاجته، كيف يطرح قضيته، كيف يطرح موضوعه. قدرة البيان تتفاوت من إنسان إلى آخر. إذا أنت عندك قدرة أن تساعده في عرض قضيته، في تبيين قضيته تبيينا يخدم تلك القضية وتلك الحاجة، هذا أيضا نوع من أنواع الشفاعة. وفي أكثر الأحيان تحتاج معالجة المشاكل وقضاء الحاجات إلى نوع من الجاه، لأن من بيده معالجة المشكلات يحتاج إلى من يدفعه، إلى من يشجعه، إلى أن يحصل على ثمن في مقابل معالجته لهذه المشكلة، وذلك الثمن أن يطلب منه شخص في موقعية معينة له جاه معين. لهذه الأمور جميعا يحتاج الناس في مختلف المجتمعات إلى الشفاعة والوساطة، لكن الحاجة تتفاوت من مجتمع إلى آخر. المجتمعات التي يسودها النظام والقانون، المجتمعات التي تتوفر فيها المؤسسات، حاجة الناس إلى الواسطة والشفاعة تكون فيها أقل، لأن في قانون وفي نظام، ويستطيع كل إنسان، كل مواطن أن يصل إلى حاجته وأن يعالج مشكلته عن طريق النظام والقانون وعن طريق المؤسسات القائمة. ولذلك تقل الحاجة في مثل هذه المجتمعات إلى الشفاعة والوساطة. لكن المجتمعات التي يكون القانون فيها ضعيفاً، النظام فيها محدوداً، ويكون للأشخاص وللمحسوبيات وللأمزجة التأثير الكبير، المجتمعات التي تقل فيها المؤسسات المتخصصة في كل شأن من الشؤون، هنا تكون الحاجة إلى الشفاعة وإلى الوساطة حاجة أكبر. كثير من القضايا والأمور إذا ما في واسطة، إذا ما في شفاعة، قد لا تعالج، قد لا تتحقق. طبعا هذا خلل، هذا خلل. أفضل للناس أن تسير أمورهم وأن تقطع حاجاتهم وتعالج مشاكلهم عبر القانون وعبر النظام وعبر المؤسسات، من دون حاجة إلى أن يستجدوا جاه فلان ووساطة فلتان. ولكن لا يعني ذلك أن تنعدم الحاجة إلى الشفاعة حتى في ظل المؤسسات وظل القوانين، لأن هناك بعض الحاجات ترتبط بأشخاص وليست بأجهزة الدولة. في المجتمعات، حتى المجتمعات ذات الأنظمة والقوانين والمؤسسات، هناك مجال للتدخل في القضايا الشخصية. نحن نجد الآن حتى الدول في النظام الدولي، دولة من الدول، افترض أمريكا، إذا تبنت أمريكا عقد مؤتمر لمنح دولة من الدول مساعدات ومبالغ، كما حصل بالنسبة إلى العراق مثلا، إذا أمريكا تبنت وأمريكا تكلمت مع سائر الدول، كلام أمريكا أكثر تأثيرا، بقية الدول تهتم وتساعد أكثر. وبالتالي وجود وساطات أو شفاعات هذه قائمة في كل المجتمعات، لكن كما قلنا المساحة قد تتسع وقد تضيق. في ثقافتنا الإسلامية نجد هناك تشجيعا على مسألة الشفاعة، على مسألة الوساطة حينما يحتاج إليها الناس. للوساطة جهتان، تارة وساطة إلى مؤسسات رسمية حكومية مثلا، أو مؤسسات عامة، حتى لو لم تكن حكومية لكن مؤسسة عامة، مؤسسة أهلية، جمعية، نادي، لجنة، مؤسسة، مؤسسة. وهناك شفاعات تكون لأشخاص، لجهات شخصية. فيما يرتبط بالجهات الرسمية، لا شك أن الشفاعة ينبغي أن تكون في إطار القانون. لا يصح أبداً أن تكون الشفاعة والوساطة خارج القانون وعلى حساب الآخرين، حينما يكون هناك نظام وقانون وهذه الجهة المسؤولة ملتزمة بالنظام والقانون، أنا أتدخل وأتشفع من أجل مخالفة النظام والقانون، هذا لا يصح، هذا خطأ، لأن هذا ليس في صالح وضع البلد أن تكثر فيه مثل هذه الحالة. نعم، إذا كان في إطار القانون المسؤول عنده صلاحية، القانون يعطي صلاحية أن يستثني، القانون يعطي صلاحية أن يعالج مثل هذه المشاكل. وفي بعض الأحيان الشفاعة والوساطة من أجل تطبيق القانون، هم لو يطبقوا القانون ما احتاجوا الناس إلى وساطة، أنت تتوسط حتى تخليهم يطبقوا القانون والنظام. فالوساطة إذا كانت من أجل تطبيق القانون والنظام هذا أمر محمود، هذا أمر جيد، وإلا إذا كانت على حساب القانون أو كانت على حساب الآخرين، شخص عند تذكرة مثلا على الطيران، على الطائرة، وأنا أريد أسافر على هالرحلة، أجي أتكلم وياه ينزل هذا ويصعدني مكانه، هذا ما يجوز، حرام، لأن هذه وساطة وشفاعة على حساب حقوق الآخرين. واحد متقدم إلى وظيفة وله الأولوية، أنا أجي أتوسط وأتدخل حتى تصير الوظيفة إلي وذاك هو الأولى، لا، هذا ما يصح أيضا. يعني الوساطة والشفاعة إذا كانت خارج القانون وإذا كانت على حساب حقوق الآخرين هذه مذمومة، هذه ليست صحيحة. لكن الشفاعة والوساطة إذا كانت في إطار القانون وفي إطار صلاحيات المسؤول وليست على حساب حقوق الآخرين، هذه تكون شفاعة محمودة وشفاعة مطلوبة. أيضا عندنا تأكيد شرعي أنه لا شفاعة في حدود الله، إذا إنسان وجب عليه الحد كما حصل في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، امرأة سرقت و ثبتت عليها الجريمة بالبينة، وأمر رسول الله صلى الله عليه وآله بإقامة حد السرقة عليها، من قبيلة معروفة اشتغلت الواسطات، حتى وسطوا أسامة لأنهم يعرفون محبته عند رسول الله صلى الله عليه وآله، فنهره رسول الله، يا أسامة تشفع في حد من حدود الله؟ وخطب صلى الله عليه وآله خطبته المشهورة، إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الضعيف أقاموا عليه الحد وإذا سرق القوي تركوه، والله لو أن فاطمة، لو حرف امتناع لامتناع، والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها وحشاها، معصومة. لكن يريد أن يبين أنه في الحدود لا يمكن أن تكون شفاعة. فإذا في بعض الأحيان إنسان عند قضية في مؤسسة من المؤسسات، من مؤسسات الدولة أو مختلف المؤسسات، لكن هو ما يقدر يصل إلى المسؤول حتى يبين قضيته، لا يستطيع الوصول، هو غير قادر على عرض قضيته ومشكلته. هناك ملابسات معينة تجعله لا ينال حقه، إما لأن هناك تدخلات، إما لأن هناك محسوبيات، إما لأن هناك محاولات مختلفة. هنا مساعدة هذا الإنسان في أن يصل إلى الجهة المسؤولة ومعالجة قضيته ومشكلته، هذا هو الشفاعة أو نوع من أنواع الشفاعة التي تتحدث عنه الآية الكريمة وتتحدث عنه النصوص. وكذلك بالنسبة للأشخاص، إنسان يحتاج إلى مساعدة، وهناك أهل خير في المجتمع، لو هو بنفسه يروح إلى التجار إلى الناس، ما عنده قدرة أن يبين، ما يعرفوا، ما يثقون بكلامه، لا يتشجعون، لا يندفعون. فإذا في واحد معروف عند هؤلاء أو له معرفة بأحدهم ويستطيع أن يذهب ويتكلم، هذا أيضا مصافة خير، هذا شفاعة. الآية الكريمة تتحدث حول هذا الموضوع، من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. أنت تروح تتكلم مع شخص حتى يعطي الفقير مساعدة، أنت ما أعطيت من مالك شيء، ذاك الشخص أعطى، لكن أنت لك نصيب كبير من الثواب، قد لا يقل عن ثواب من أعطى من ماله. إنسان عند مشكلة، عند قضية، أنت تتوسط له، لك ثواب كبير في قضاء حاجته. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة، توسط في عمل سيء، يتدخل في عمل سيء، يكن له كفل منها. والكفل مثل النصيب، لكن النصيب تستخدم في الربح والفائدة والخير، والكفل غالبا ما تستخدم في السوء وفي الشر وفي الخسارة. فإذا على الإنسان أن لا يفوت على نفسه فرص الخير. بعض الأحيان كلمة طيبة أنت تقولها لتشجيع أحد، جالس في مكان وإنسان طرح مشروع، مسجد أو حسينية أو فقير أو عمل من الأعمال، بعض الناس لا سمح الله قد يعوق، كل يوم مسجد، كل يوم، وبعد ما طالبين منه، بعد طالبين من غيره، بس هو أيضا، ويأمرون الناس، يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. هذا موقف لئيم، هذا موقف سيء، أن الإنسان يعوق طريق الخير ويمنعون الماعون. بعض الناس لا يسكت، ما يتدخل، يسمع في طلب في كذا، ما يتدخل في الموضوع، لا يجد أن الأمر يعني، جالس في مجلس أو في مكان، وهذا حرم نفسه من الثواب. الشيء الأفضل ما دام قدامك طرح مشروع خير، هذا توفيق ساقه الله إليك، كلمة قول، كلمة خير قول، شجع، كلم، ادفع، ما راح تخسر شيء، أنت يصبح لك نصيب من الخير، يصبح لك نصيب من الثواب. في روايات كثيرة عندنا في هذا المجال تشجع على هذا الأمر، ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: من أمر بمعروف أو نهى عن منكر أو دل على خير أو أشار به فهو شريك، ومن أمر بسوء أو دل عليه أو أشار به فهو شريك. وفي حديث آخر: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله تعالى في ملكه. الشفاعة في الحدود كما قلنا مذمومة ومرفوضة. ومن أعان على خصومة بغير حق كان في سخط الله تعالى حتى ينزع. وعنه صلى الله عليه وآله: اشفعوا تؤجروا. توسط، تحصل ثواب، تحصل خير، تحصل أجر. اشفعوا تؤجروا. وعنه صلى الله عليه وآله أفضل الصدقة صدقة اللسان، صدق بلسانك تكلم كلمة خير، ادفع إلى الخير، شجع على الخير. أفضل الصدقة صدقة اللسان. وعنه صلى الله عليه وآله، هذا حديث لطيف جميل، إني أوتي فأسأل. الرسول صلى الله عليه وآله يعطي الغنائم أو يعطي المحتاجين، فأسأل ناس يجوا يسألوني يطلبوا من عندي زيادة، وتطلب إلي الحاجة، وأنتم عندي، أنتم قاعدين وياي في المجلس وتسمعوا أحد يطلب مني حاجة، وتطلب إلي الحاجة وأنتم عندي، فاشفعوا، لا تسكتوا إذا شفتوا واحد جاي يطلب من النبي شيء، قولوا يا رسول الله إيه انتهى الخير وأعطى هذا السائل شجع. النبي صلى الله عليه وآله يطلب من أصحابه يتدخلوا يشجعوا على الخير، معنى النبي ما يحتاج إلى هذا الأمر. وتطلب إلي الحاجة وأنتم عندي فاشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على يدي نبيه ما أحب. بعض الناس يقول أخاف أنا أتدخل يصير في إحراج للنبي، لا معلش، يقضي الله على يدي نبيه ما أحب، بس أنت قل كلمة خير، قل كلمة معروف. وهكذا في مختلف المجالات، أنت جالس مع مسؤول في دائرة ودخل عليه مراجع، دخل عليه مواطن وطرح عليه مشكلته، وشفت يعني من خلال ما سمعت دخل، الله يجزاك خير، هذا توفيق ساقها الله إليك، وأنت أهل خير، وهذا حتى لو ما تعرفه، حتى لو ما تعرفه أنت تحصل ثواب، أنت تنال أجرا كبير حينما تتوسط من أجل الآخرين. وأخيرا، ورد عن الإمام جعفر الصادق صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: الشفاعة زكاة الجاه. الجاه، أنت عندك جاه، عندك مكانة في المجتمع، الجاه إلى زكاة، مثل مال، مال إلى زكاة وإلى خمس، زكاة الجاه بذله من أجل الناس ومن أجل المحتاجين. البعض من الناس يتصور إذا كل يوم توسط جاه يروح بعد، هذا مثل اللي يقول إذا كل يوم أعطي مالي يروح، اللهم أعطي كل منفق خلف. أنت إذا أنفقت من مالك الله يعطيك مال بدل له، وأكثر إذا أنفقت من جاهك الله يزيدك جاها ويزيدك عزا ويزيدك مكانة. في مجتمعاتنا حاجات كثيرة، ناس كثيرون لهم مختلف الحاجات، ولكن مع الأسف ذوي الجاه إما قلة أو من يبذل الجاه قليلون، ولذلك تبقى حاجات الناس معطلة، تتراكم حاجات الناس، وبعض الناس يبخلون بجاههم على أبناء مجتمعهم. صاحب المال له جاه، صاحب الوظيفة له جاه، صاحب العلم له جاه، عالم الدين له جاه، ينبغي أن يستخدم جاهه أيضا في حل مشاكل الناس، كما أن صاحب الثروة وصاحب الوظيفة وصاحب المكانة ينبغي أن يستخدم جاهه في حل مشاكل الناس وقضايا الناس. لكن هذا توفيق، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الموفقين لقضاء حوائج الناس، وممن تكون لهم الشفاعة الحسنة فيكون لهم الأجر الكبير عند الله. اللهم وفقنا لمرضيك، جنبنا عن معاصيك، اللهم أصلح ما فسد من أمور المسلمين، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، وارحم أمواتنا وأموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. إن أصدق الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله تعالى، إذ يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستهديه وأستغفره وأتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم على أفضل رسولك وخاتم أنبيائك نبي الرحمة ومنقذ الأمة نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى آله الأئمة الأخيار الأطهار الأبرار، سيما على أخيه وابن عمه علي أمير المؤمنين وإمام المتقين وسيد الموحدين، وعلى بضعته الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك، اللهم صل عليهم صلاة دائمة زاكية نامية، وثبتنا على محبتهم وولايتهم، واجعلنا من السائرين في طريقهم، واحشرنا يوم القيامة في زمرتهم. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ورد في رواية عن الإمام جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: إنما جعلت للكسوف صلاة لأنه من آيات الله تبارك وتعالى، لا يدرى لرحمة ظهرت أم لعذاب. الكسوف والخسوف وهما مترادفان، وقد يختص أولهما بالشمس والآخر بالقمر، هي ظاهرة طبيعية ناشئة من حركة الأجرام السماوية، حينما يمر أحد الأجرام في ظل جرم آخر فتحصل في نوره عتمة، هذا يطلق عليه كسوف بالنسبة للشمس أو خسوف بالنسبة للقمر، وقد يطلق على الأمرين كسوف. هذه ظاهرة طبيعية. في الماضي كان الناس يعتقدون أن هذه الظاهرة دلالة على عذاب أو تخويف بعذاب من قبل الله تعالى، لكن الأحاديث والنصوص لا تشير إلى ذلك. الأحاديث لا تشير إلى أن مسألة الكسوف أو الخسوف يرتبطان بعذاب أو بتخويف، ولذلك الإمام الصادق عليه السلام يشير إلى هذا الأمر أنها ظاهرة طبيعية لا يدرى لرحمة أم لعذاب، كأي ظاهرة من ظواهر الطبيعة والكون. ولكن الإسلام يربي الإنسان على التفاعل مع ظواهر الكون، ولذلك الفجر، طلوع الفجر ظاهرة كونية، قوم صلي، تفاعل مع هذه الظاهرة، توجه بالشكر لله تعالى، تذكر الله تعالى أمام هذه الظاهرة الكونية. الظهر ظاهرة كونية تصلي، المغرب ظاهرة كونية تصلي، مختلف الظواهر الكونية، رؤية الهلال، هناك أدعية. الإسلام يريد أن يعيش الإنسان في هذا الكون وهو يشعر بأنه جزء من كون محكوم بإرادة إلهية واحدة، يتذكر دائما عظمة الله وقدرة الله وهيمنة الله سبحانه وتعالى على الكون، وأن هذا النظام إنما يتم بتدبير من الله سبحانه وتعالى. ولذلك الكسوف والخسوف ليس أمرا مفاجئا وإنما يتحدث عنه العلماء قبل سنوات، بل هناك حسابات قبل قرون أيضا، هناك مراصد وهناك حسابات تتحدث عن أوقات حدوث الكسوف أو الخسوف. حينما تحصل هذه الظاهرة الطبيعية فإن الإنسان كما قلنا يتذكر خالقه ويستحضر عظمة ربه، فيؤدي عبادة تكرس في نفسه هذا الأمر وتشعره وتذكره بالإدارة الحكيمة التي تدير الكون. ومن الجملة موضوع الكسوف والخسوف. اليوم كما تعلمون على أساس يكون هناك كسوف للشمس يبدأ قبيل الساعة الثانية، يعني بعد حوالي ساعة ونصف تقريبا، ساعة 1:55 أو أقل أو أكثر. وهنا يأتينا حكم صلاة الآيات. صلاة الآيات مشروعة عند جميع المسلمين، لكن الشيعة يرون وجوبها، أما بقية المذاهب السنية فأغلبهم يرون أنها سنة ومندوبة وليست فريضة واجبة، عدا قول للأحناف. في المذهب الحنفي هناك قول بوجوبها، وإلا جمهور أهل السنة يرونها سنة مؤكدة، وبعضهم يراها مندوبة مستحبة. عند الشيعة في فقه أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم هي صلاة واجبة، صلاة الآيات تجب على كل مكلف عدا الحائض والنفساء، لا تجب عليهما، أما كل مكلف تجب عليه الصلوات اليومية وسائر التكاليف الشرعية، فيجب عليه أن يؤدي صلاة الآيات عند خسوف الشمس وخسوف القمر كلا أو جزءا، سواء كان الكسوف والخسوف كليا، يعني العتمة والظلمة تغطي كل القرص، يحترق قرص الشمس كله، قرص الشمس كله، أو قرص القمر كله أو جزء من، تكون صلاة الآيات واجبة. وكذلك حينما تكون مثل الزلزلة مثلا على الأحوط وجوبا، أيضا تجب صلاة الآيات. وهناك رأي بأن الأحوط الأولى الإتيان بصلاة الآيات عند حدوث أي ظاهرة قد تثير القلق عند الناس من الظواهر الطبيعية. وقت صلاة الآيات من حين الشروع في الانكساف، يعني من بداية الكسوف أو الخسوف، يكون وقت أداء صلاة الآيات إلى تمام الانجلاء. أما إذا لم يعلم المكلف، ما يدري المكلف بأن هناك كسوف أو خسوف، صار وانتهى وهو ما يدري، يعيش في مكان آخر ما يتابع. الآن الأخبار والجرائد تذكر، لكن لو فرضنا أن إنسان لم يعلم حصل الكسوف والخسوف وهو لا يعلم، فإن كان جزئيا الكسوف أو الخسوف جزئي وصار وانتهى وهو ما عرف عنه، ما عليه شيء. أما إذا كان كليا حتى لو لم يعلم عنه، فيما بعد عليه أن يقضي، أن يقضي صلاة الآيات إذا كان الكسوف أو الخسوف كليا. طبعا كما تعلمون صلاة الآيات ركعتان عند المسلمين جميعا سنة وشيعة، ولكن الاختلاف في الركوعات ضمن الركعتين. عند الشيعة في كل ركعة خمس ركوعات، يعني الإنسان ينوي صلاة الآيات، يكبر تكبيرة الإحرام، يقرأ الفاتحة ويقرأ سورة، ثم يكبر ويركع، يرفع رأسه ينتصب، مرة أخرى يقرأ الفاتحة ويقرأ سورة ويركع، وهكذا خمس مرات في كل ركعة. ويجوز أن يختصر بأن يقرأ الفاتحة أولا ثم يقرأ جزءا من سورة ويركع، يرفع رأسه يقرأ الجزء الثاني من السورة، وهكذا إلى نهاية السورة، على تفصيل مذكور في الرسائل العملية، ويمكن السؤال عن بعض التفاصيل. عند إخواننا أهل السنة المشهور عند جمهور أهل السنة أن في كل ركعة ركوعان فقط، في كل ركعة ركوعان، يعني مرتين يركع في كل ركعة، فالمجموع تصير 4 ركوعات. احنا عندنا 10 ركوعات، في كل ركعة 5 ركوعات. بل عند بعضهم عند الأحناف ركعة واحدة، يعني مثل صلاة الصبح ما فيها عدة ركوعات، نفس الركعة وخلاص، ركعتين وانتهى. على كل هذا اختلاف فقهي. ولذلك على اعتبار اليوم هناك كسوف كما قلت، فينبغي للمؤمنين إن شاء الله أن يقوموا بهذا الواجب الشرعي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الملتزمين بأحكامه وأوامره، ونسأل الله تعالى أن يكتب الخير لجميع المؤمنين، لجميع المسلمين، لجميع أبناء البشر، أن يجعل الطبيعة وظواهر الطبيعة في خدمة البشرية كما خلقها لخدمة البشرية. اللهم آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، اللهم ادفع عنا غضبك وعذابك، اللهم أفض علينا من رحمتك ومغفرتك، اللهم أصلح ما فسد من أمور المسلمين، أصلح ولاة أمور المسلمين، اللهم تغمد أرواح أمواتنا وأموات الحاضرين والمؤمنين والمسلمين منك بواسع المغفرة والرحمة والرضوان، إنك أرحم الراحمين. إن أصدق الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله تعالى، إذ يقول بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.